هذا الدرس هو الرابع والأربعون بعد المئتين من علم العقيدة، وما زال الحديث معنا عن المذهب الخلفي لأهل البدع. وقد تكلمت في هذه الجزئية عن عدة مذاهب على وجه الإجمال، وقلت أن التفصيل قد سبق في الدروس المقولة. تكلمت عن الجهمية، وتكلمت عن المعتزلة، وتكلمت كذلك أخيرا عن الأشعرية، وبينت في هذا المذهب الأخير أن الصفات عند الأشاعرة قسموها إلى أربعة أقسام: الصفة النفسية، والصفات السلبية، والصفات المعاني، والصفات المعنوية. وقد تكلمت عن هذه الأشياء على وجه الإجمال كما سبق. وكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى يبدأ من المذهب الخلفي الرابع، ألا وهم المفوضة. وهذا المذهب قريب جدا في الظاهر وفي الصورة من مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن في الجزئيات يخالفون مذهب أهل السنة والجماعة في جزئية أدت في حقيقة الأمر إلى أن مذهبهم ما اختلف كثيرا عن مذهب الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، لأن هذا الخلاف في هذه الجزئية التي سأذكرها من لوازمها نفي جميع الصفات بل وجميع الأسماء، بل من لوازمها أن نصف الله تبارك وتعالى أنه جاهل، ونصف الأنبياء بأنهم أكبر جهال على وجه الأرض. هذا هو لازم هذا المذهب العجيب، مع أنك لو قرأت أصولياته قد تتوهم بأنه مذهب أهل السنة. فهم أي المفوضة يثبتون الأسماء ويثبتون الصفات، ولكن في باب الصفات يثبتون كأهل السنة تماما المعنى، ويثبتون الكيف، وتماما كأهل السنة يثبتون أن الكيف يعلمه الله تبارك وتعالى. إذا ما بقي عندنا إلا جزئية واحدة، ألا وهي معنى الصفات. فإن أهل السنة والجماعة يقولون بأن معنى الصفات معلوم، كما قال مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فهؤلاء يقولون بأن المعنى أيضا نفوضه إلى الله تبارك وتعالى، واضحة؟ فكما أحال الكيف إلى الله أحال المعنى إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى ما سبق نجد أن الوفاق بين المفوضة وبين أهل السنة والجماعة في أمور كثيرة جدا إلا هذه النقطة، ولكن هذه النقطة لها أثر خطير على هذا المذهب. فإنهم يقولون بأن هذه الألفاظ كأنك تصف المولى عز وجل بأنه عليم، يقولون بأنه لا معنى لها في اللغة، ولا يعرف معنى هذه الصفات ولو كنت نبيا. إذا في حقيقة الأمر الذي يقرأ كلاما لا يدري معناه هو واحدة من اثنتين: إما أنه جاهل، هذه واحدة، وإما أن هذه الألفاظ في حقيقة الأمر لا معنى لها. فلو قيل الثانية إذن لزمهم أن يقولوا بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام لا معنى له، ولو قالوا بالثانية إذن الأنبياء قد بلغونا كلاما لا معنى له. وهذا عياذا بالله تعالى وصف للأنبياء بالجهل، بل لو قالوا بالقول الثاني وصف لله عز وجل بالجهل، وهذا لا يجوز في حق المخلوق، فما بالنا أن تصف به رب الأرباب سبحانه وتعالى. لذلك أجملوا أصول هذا المذهب التقويضي في عدة مسائل أو في عدة أصول. الأصل الأول، يقولون بوجوب الإيمان بالأسماء والصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة، وهذا الأصل حق يقول أهل السنة به. أما الأصل الثاني، يقولون بأن كيفية الصفات يعلمها الله تبارك وتعالى، وهذا حق يقول به أهل السنة. أما الأصل الثالث، يقولون بأن معنى هذه الصفات يعلمه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الضلال، وهذا باطل قطع، لا يجوز البتة أن تقول هذه الجزئية، بل المعنى معلوم. لذلك كما سبق، لما سئل مالك أو شيخه ربيعة أو غيرهم من أهل العلم، أجابوا بهذا الجواب السديد الذي ينسحب على كل صفة من الصفات، حتى لو كانت من الصفات الفعلية، بأنه ينزل سبحانه وتعالى. نعم، النزول معناه معلوم، وكيفيته هي المجهولة. الأصل الرابع، أن لازم هذا المذهب نسبة الجهل إلى الملائكة والأنبياء بمعاني الصفات اللغوية. هذه هي الأصول الأربعة التي نجمل بها هذا المذهب، وإن تدبرتها كانت النتيجة أن مذهب المفوضة في حقيقة الأمر تعطيل للأسماء والصفات، لأن الصفة التي لا يعلم معناها كيف نتعبد الله تبارك وتعالى بها، فتعطل توحيد الربوبية وتعطل توحيد الأسماء والصفات. فإن كان توحيد الربوبية قد تعطل وهو الطرف الأول، وتوحيد الأسماء والصفات قد تعطل وهو الطرف الثاني، إذن حقا بأن توحيد الله وهو توحيد الألوهية قد تعطل أيضا. أكرر هذه الجزئية، الذين يقولون بأن الصفات لا يعلم لها معنى، ونحن قد أمرنا بتوحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فإن كنا لا نعلم أن لها معنى، إذن كيف نتعبده بشيء لا نعلم له معنى؟ إذن في حقيقة الأمر قد عطلوا الأسماء والصفات. وأنتم تعلمون أن توحيد الربوبية كالمقدمة بالنسبة لتوحيد الألوهية، لذلك ألزم الله تبارك وتعالى المشركين بتوحيد الألوهية عندما قال لهم نعم ومن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا، هذا هو توحيد الألوهية، نعبدك لما؟ لأنني الذي خلقتكم، هكذا يقول المولى عز وجل، والخلق من توحيد الربوبية. لذلك المولى عز وجل جعل توحيد الربوبية كالمقدمة لتوحيد الألوهية، فمن زعم أنه يوحد الرب سبحانه وتعالى توحيدا ربوبيا، قلنا له لازمك أن توحد الله عز وجل توحيد الله عز وجل توحيدا ألوهيا، بمعنى أنه واحد سبحانه وتعالى على التفصيل السابق. وكذلك جعل الله عز وجل توحيد الألوهية كالمقدمة لتوحيد الأسماء والصفات، فقال تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. طالما أنك تقول بأن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته، بأن الله عز وجل واحد في صفاته، لازمك أن تقول بأن الله عز وجل واحد في أفعاله، واحد في صفاته سبحانه وتعالى. لذلك حقيقة هذا المذهب التعطيل. ولكن هل هم يقصدون التعطيل؟ الجواب قطعا لا. ومن المعاصرين الذين يقولون بهذا المذهب، ويسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويقبله شهيدا عنده، هو حسن البنا رحمه الله، ذكر ذلك في كتابه الرسائل، فإنه من الذين يفوضون المعنى، وهذا خطأ ظاهر وليس هو مذهب أهل السنة والجماعة. انتقل إلى المذهب الخلف الخامس، وهم المشبهة. التشبيه المراد به هنا التسوية بين الخالق والمخلوق. التشبيه هنا المراد به هنا التسوية بين الخالق والمخلوق. وهذا التشبيه على نوعين: تشبيه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص المخلوق، ولازم ذلك نفي الكمال عن الله سبحانه وتعالى، بل وصفه بالنقائص والمعايب. التشبيه الأول أن تقول بأن صفات الخالق تبارك وتعالى هي صفات المخلوق فيما يختص به المخلوق، ومما لا شك به فيه لو أثبتنا للمولى عز وجل ما يختص به بني آدم لازم هذا الكلام أمران: الأمر الأول أن تنفي الكمال عن الله عز وجل، لأن من خصائص الإنسان أنه ينسى مثلا، والله عز وجل لا ينسى. من لوازم هذا الكلام أن تصف الله عز وجل بالنقائص والمعايب. بالنقائص مثلا كأنك تقول بأنه يتغوط، لأن من خصائص بني آدم أنه يتغوط، أو من خصائص المخلوق بأنه يتغوط. كذلك تصفه بالمعايب كالذين يقولون العيب من الكلام، أو يفعلون العيب من الأفعال، ينسب هذه الخصائص إلى الله، فهذه معايب لا تليق برب الأرباب سبحانه وتعالى من أي وجه من الوجوه. هذه هي الفرقة الأولى أو النوع الأول من المشبهة. النوع الثاني من المشبهة عكس الأمر، فقالوا نحن نشبه المخلوق بالخالق فيما يختص به الخالق. واضح؟ فالله عز وجل علمه لا يحد سبحانه وتعالى، وعلمه لا ينفذ، وعلمه ليس بحادث. فهذه من خصائص من؟ من خصائص الله سبحانه وتعالى، فيسحبون هذه الخصائص على من؟ على المخلوق، وهذا لا يليق. فإذا في النوع الأول أحق من الخالق سبحانه وتعالى، وفي النوع الثاني رفعوا من المخلوق، وهذا الكلام لا يجوز البتة. وإن تدبرت الأمر وجدت أن النوعين أحدهما لازم الآخر، لأن الذي سيصف الخالق بالمخلوق فيما يختص به المخلوق هو بعينه الذي سيصف المخلوق بالخالق فيما يختص به الخالق. فطبعا هذا كلام لا يليق البتة. أتكلم الآن عن أنواع التشبيه، والتشبيه أيضا على نوعين، مش تشبيه البلاغة، تشبيه هنا موضوع آخر. تشبيه المذموم وتشبيه جاء به الشرع. تشبيه المذموم وتشبيه جاء به الشرع. فالنوع الأول وهو التشبيه المذموم عياذا بالله تعالى هو القياس التمثيلي. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما في سورة الشورى. فهذا التشبيه والذي يسمى بالقياس التمثيلي عياذا بالله كفر صريح بالباري. لما؟ لأنه يقول بأن الله مثلا يسمع وسمع الله كسمع بني آدم تماما، يعني له أذن فيها صماخ وفيها أذن وسطى وفيها سندان وركاب ونحو هذه الأشياء، وهذا لا يليق البتة، هذا لا يليق. والنوع الثاني من القياس هو ما يسمى بالقياس الشمولي، وهذا النوع يخفى على كثير من الناس. ومعنى القياس الشمولي هو معنى كلي يشترك جميع أجزاءه فيه من كل وجه، يعني فيه معنى كلي، هذا المعنى الكلي تحته أجزاء، تحته أجزاء كثيرة، هذه الأجزاء حكمها واحد من كل وجه، فيدرجون الله عز وجل من جملة هذه الأجزاء، وهذا قطعا أيضا لا يليق، وقد تكلمت عن النوعين فيما سبق بالتفصيل. أما النوع الثاني تشبيه جاء به الشرع، وأول أنواع هذا التشبيه قياس الأولى، قياس الأولى. ما معنى قياس الأولى؟ معناه أن كل كمال يوصف به المخلوق من باب أولى أن يوصف به الخالق. فمثلا لو جئت برجلين أحدهما أبكم والثاني يتكلم ثم سئلت أيهما أكمل؟ جوابك الذي يتكلم. إذن أنت جعلت الكلام صفة كمال، فإن جعلت في المخلوق الكلام صفة كمال إذا لزمك أن تقول بأن الخالق أولى بهذه الصفة من المخلوق على وجه يليق بذاته سبحانه وتعالى. واضح هذه الجزئية؟ وكذلك مسألة الرحمة، فإن كان المخلوق يوصف بالرحمة فمن باب أولى أن يوصف المولى تبارك وتعالى كذلك بالرحمة. فلا نقل ولا عقل يقول بأن المخلوق يوصف لا يوصف بالرحمة، ومع ذلك في نفس الوقت نقول بأن المخلوق هو الذي يوصف بالرحمة. هذا قلب للأوضاع ولا يجوز البتة. هذه جزئية. سبب المشكلة هذه أعني التشبيه الاشتراك اللفظي، هذا هو الكارثة، وكثيرا ما نبهت على هذه الجزئية. الاشتراك اللفظي لفظ واحد، وهذا اللفظ الواحد ظن به بعض الناس طالما أنه لفظ واحد إذن المعنى واحد، وأقول هذا الكلام باطل، لا يجوز أصلا في المخلوقات، فما بالنا أن تجعله بين الخالق وبين المخلوق. وأنا أضرب لك عدة أمثلة شرعية وعقلية على صحة كلامنا. فأقول لك مثلا لو نظر إليك فأنت إنسان، ولو نظر للشيخ فهو إنسان، إذن اشتراك لفظي في الاسم ام لا؟ نعم، ولكن هل تستطيع ان تقول بان صفاته كصفاتك؟ الجواب لا، الجواب لا، مستحيل. لذلك هذا المثل العقلي لا يمكن ان يهدم بحال، بل قد يكون هذا ماهر وذاك دليل، قد يكون هذا سريع في العدل وهذا بطيء، قد يكون هذا سخيف وهذا سمين، كل هذا وارد مع أنهما اشترك في اسم واحد. لذلك نجد أن الله عز وجل قد أشار في كتابه إلى هذا المعنى في عشرات المواضع. فمثلا يقول الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فهنا لو نظرت إلى الثعبان وسئلت هل الثعبان يمشي؟ جوابك نعم. لو نظرت إلى ابن آدم هل يمشي؟ الجواب نعم. لو سئلت عن الحمار هل يمشي؟ الجواب نعم. إذن هؤلاء الثلاثة اشتركوا في اسم ألا وهو المشي. ولكن لو قلت لك هل كيفية المشي في كل حيوان من هذه الحيوانات واحدة، هل تستطيع أن تقول أنها واحدة؟ المسمى لا. إذن قد يحصل اشتراك في الاسم ولكن المسمى يختلف من كائن إلى آخر. إن كان هذا لا يلزم في المخلوقات فمن باب أولى الاشتراك بينك وبين الرب لا يلزم الاشتراك، بمعنى أنت سميع والمولى تبارك وتعالى سميع، فهذا اسم وذاك اسم، هذا اشتراك لفظي. فإن كان الاشتراك اللفظي هذا بينك وبين الرب لا يلزم من اشتراك في الكيف، بل توجد حيوانات كثيرة تسمع بغير الاسلوب الذي تسمع أنت به، فكيف يختلف الكيف بين المخلوقات ثم تزعم أن الكيف بينك وبين الرب كيف واحد؟ هذا عياذا بالله ضلال مبين. إن كنت تتكلم عن المخلوق سلمته، ولكن إن كنت تتكلم عن الخالق فأنت وضعت في السؤال لفظ حسي. هنجيب الثانية ونقولها هو لسه حس ما جاية بجاية، ده مش حسي. المثال الآخر التسبيح، التسبيح حسي ولا معنوي؟ معنوي. يقول المولى تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول وإن من شيء، شيء هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. الله عز وجل يقول لك كل شيء يسبح، فالجدار يسبح، والإنسان يسبح، والنبات يسبح، والطير يسبح، والختان في جوف البحر يسبح، والماء يسبح. ثم قال تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فأثبت الاسم وما يتضمنه من عمل، وجاء عند العمل قال الكيف لا تعلمون، وجاء عند العمل وقال بأن الكيف لا تعلمه. ولكن عدم علمك بالكيف هل ينفي وجوده؟ الجواب لا. إذا نحن نقول بمنتهى البساطة هذا اشتراك لفظي بيني وبين الجزع كالبكاء، اشتراك لفظي والأنين، اشتراك لفظي بيني وبين من؟ الجزع. فأنا أبكي والجزع يبكي، ولكن هل بكائي كبكاء الجزع؟ الجواب لا. فبكاء الإنسان أو بكاء الحيوان معلوم، وبكاء الجزع قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه عندما صنع له المنبر وصعد عليه بكى الجزع وأن أنينا حتى صنعه الصحابة، فنزل صلى الله عليه وآله وسلم من على المنبر واحتضنه وقال إن لم أفعل ذلك لظل يئن إلى يوم القيامة. سبحان الله، هذا بكاء وأنين وهذا بكاء وأنين، ولكن من يستطيع أن يقول بأن كيفية البكاء والأنين هنا هي كيفية البكاء والأنين هنا؟ فإن كان هذا الكلام ليس بلازم، أعني أن الاشتراك اللفظي بين المخلوقات ليس بلازم للاشتراك في الكيف، فمن باب أولى بين الخالق وبين المخلوق. لذلك أضرب لك مثالا تعرف أن القضية من أولها إلى آخرها في هذه الجزئية. الرجل هذا المسمى بمحمد علي الصابوني صاحب التفسير مختصر تفسير ابن كثير وصفة التفسير، أخونا محمد جميل زينه، وأنا سمعت هذا الكلام منه يقول الآن سألته عن سبب نفيه بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف، قال لأننا لو أثبتنا الكلام للزم منا ان نثبت لله عز وجل لسانا وشفتين وحنجره واحبال صوتيه. اذا في حقيقه الامر عند هذا الرجل شبهه خطيره جدا، ان الاشتراك في اللفظ يلزم منه الاشتراك في الكيف. كلنا مسكين، وهذا غير موجود بين المخلوقات اصلا، بل غير موجود بين الانسان وبين الجماد. ومثالها هذا الراديو، نسأل هل يتكلم بالكيفية التي نتكلم نحن بها؟ الجواب لا. إن كانت تختلف من مخلوق إلى آخر فلا يليق أيضا أن تقول بأنها ثابتة بين الرب وبين العبد، فهذا كلام لا يليق البتة، سواء في الكلام أو في السمع أو البصر أو الاستواء أو النزول أو الرحمة أو الحكمة أو القدرة أو الإرادة. كل هذه الصفات نثبتها بلا كيف. أنا أقرب إليك هذه المسألة، كل ذات لها صفات تخصها وتناسبها وتليق بها، مفهوم هذه الجزئية؟ ونحن نسأل لك ذات؟ الجواب نعم. لله ذات؟ الجواب نعم. هل ذاتك كذات الله؟ الجواب لا، اذا صفتك ليست كصفة الله. برهان لا ينقض باي حال من الاحوال. فمن زعم انه يلزم التشبيه لقلنا اذا لازم كلامك بان ذات الله تبارك وتعالى كذات من؟ المخلوق. حينئذ نقول تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، هذا لا يليق البتة. هذا المذهب وهو مذهب التشبيه والمشبهة ظهر وانتشر بطريقة عجيبة، فاختلف الناس أولا في ظهور هذا التشبيه على فرقتين. فمنهم من قال أول من أظهر التشبيه قوم أو مذهب اسم البيانية، مذهب البيانية. هؤلاء زعموا أن معبودهم إنسان، هؤلاء زعموا أن معبودهم إنسان من ثور على صورة إنسان في أعضائه، وأنه يفنى كله إلا وجهه. انظر إلى هؤلاء، مذهب يسمى البيانية، قالوا أن الذي نعبده هو ثور في صورة إيه؟ إنسان، وهذا الإنسان سيفنى إلا الوجه، قال يعني بيؤمنوا بالكتاب، ها؟ إلا الوجه. طب البيانية دول يقولون بأنهم أول من أظهر هذا التشبيه. جاء بعض الناس فقالوا لا، السبائية هم أول من نشر أول من أظهروا هذا التشبيه، وطبعا سموا بذلك لأنهم هم الذين اعتبروا عليا رضي الله عنه إلها على الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، وشبهوه بذات الله، وشبهوه بذات الله. انظر إلى الفتنة، فقام علي بإحراق بعضهم، علي أحرق بعضهم لما؟ حتى يتوب البعض الآخر. فقال البعض الذي لم يحرق الآن آمنا بأنك الإله، لما يا قوم؟ قالوا لأنك أحرقت بالنار ولا يحرق بالنار إلا رب النار. سبحان ربي العظيم، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، إيه هذا الكلام؟ فيقولون بأن هؤلاء هم أول من نشروا هذا المذهب، ولكن الحق يقال أن الذي نشر هذا المذهب رجل يسمى هشام بن الحكم. هشام بن الحكم، وهذا الرجل رافضي، شيعي رافضي، لذلك الهاشمية دي من الرافضة. من ايه؟ من الرافضة. وهذا الرجل جاء بأعجوبة فقال في التشبيه، قال في تشبيه المولى بالعبد أن بستة أقوال، أعجب هذه الأقوال وهو قوله الأخير، قال بأن الإله سبعة أشبار بشبر نفسه. تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، وأنه يرى ما تحت الثرى ب بشعاع متصل منه بالمرئي. واضح هذا الكلام؟ وهنا نقطة لطيفة جدا، لما قال الرجل بأن الله تبارك وتعالى سبعة أشبار بشبر نفسه؟ أحد يعرف يجيب على هذا الجواب؟ لا، هذا هو الكلام، لأن هو بيقول بأن العبد شبيه الرب، وأي مخلوق منا لو قاس نفسه لوجد نفسه بكفه سبعة أشبار. يعني لو قيس نفسك بإيدك هتلاقي نفسك سبع أشبار. وكذلك فقال حيث إن الإله يشبه الإنسان، إذا هو سبع أشبار بشبره وليس بشبرك. إيش هذا كده؟ والله الكلام ده لو رحنا في العباسية ما يقبلونه. تلفيق ما تفهم، استهبال ما تفهم، علم ايه؟ فين العلم؟ يعني ما حد قاعد احكي لكم حواديت، دي حواديت وده علم، فين العلم؟ لان المفروض عشان اقيس بين اثنين لابد ان انا اعلم الاصل واعلم الفرع واعلم حكم من الاصل حتى اقيس عليه الفرع وتجمعهم عله واحده. ايه العله اللي بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى حتى نقول بان هذا شبيه ذاك؟ طبعا كلام عياذا بالله. نقول ايه بس؟ لذلك اختم هذه الكلمة، ما من طائفة الا والتشبيه ابوها. كما قلت من قبل بان المعتزلة بنت الجهمية وان الاشعرية بنت المعتزلة وحفيدة الجهمية، كذلك نقول هنا ما من فرقة الا والتشبيه ابوها. وهم الذي اوقعوا في هذه الجزئيه لانهم ظنوا ان الاشتراك اللفظي يعني الاشتراك في الكيل، وقطعا هذا الكلام لا يليق البتة، وقد سبق البيان بالتفصيل، فمن شاء عاد اليه. لذلك اجمل اصول اهل التشبيه في عده اصول او في اصلين. الاصل الاول ان ما ذكر من الصفات في الكتاب والسنه قالوا ظاهرها التشبيه، وهذا هو اصل قول من اعتقد التشبيه في الصفات فنفاها من اجل ذلك. يعني لو نظرت الى الاشعريه، ما الذي دفعهم الى نفي جميع الصفات الا السبعه؟ قالوا ننزه المولى عن مشابهه ماذا؟ المخلوق. قلنا سبحان الله، انتم وصفتم المولى بانه ايه؟ عالم. نسالكم، الانسان عالم؟ ان قلتم لا، هذه بديهية تدل على السفاهة، وإن قلتم نعم قلنا وجب عليكم أن تنفوا العلم عن الله أيضا خوفا أن يشابه علم من؟ المخلوق. أخرى، أنتم أثبتتم لله أنه سميع، نسألكم هل المخلوق سميع؟ فإن قلتم نعم قلنا لزمكم أن تنفوا هذه خشية التنزيه. لذلك أقول دائما هم فروا من حفرة ووقع في بير لا قرار له. نعم. الثاني او الاصل الثاني لأهل التشبيه ان ذات الله سبحانه وتعالى كالمخلوق في كل خصائصها او بعضها، وهذا التشبيه قول المشبهة في الذات عياذا بالله، وتعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون. والى هنا ينتهي الكلام عن هذه الفرق الضالة المبتدعة، ولكن أجمل أحوال الناس في آيات الصفات وفي أحاديث الصفات إلى ست فرق. يعني هنبلور كل الكلام اللي احنا قلناه، طبعا من الممكن أن تقسم إلى فرق كثيرة، ولكن من الممكن أن تجمل في ستة فرق. الفرقة الأولى المشبهة، وهم يجعلون ظواهر الكتاب والسنة من جنس ما يوصف به المخلوق. هذه الفرقة الأولى. وقلت كل الفرق إلا الثلاث على وثاق هذا، كل الفرق إلا الثلاث تلبسوا بهذا التشبيه. الفرقة الثانية السلف الصالح، وهم يجعلون ظواهر القرآن والسنة تليق بذات الله سبحانه وتعالى، فكما أن ذاته لا مثل لها كذلك نقول بأن صفاته سبحانه وتعالى لا مثل لها. الفرقة الثالثة النفاة، والنفاة رتب كثيرة،
اولا من ينفي كل الصفات جملة وتفصيلا. الجهمية، الجهمية لا يثبتون ابدا صفات، بل المعتزلة يلزمهم ذلك، بل الاشاعرة وان قالوا بالعشرين او بالسبعة لازم الكلام انهم اصلا لا يثبتون شيئا. ثانيا من ينفي كل الصفات الا سبعا وبعضهم ثمانية وبعضهم خمسة عشر، طبعا ما هي ايه سويقة، كل واحد يختار اللي هو عايزه، ها ده يختار سبعة وده يختار ثمانية وده يختار خمستاشر. طب سبحان الله منين جبتم الكلام ده؟ في ناس تانيين بيقول ايه، من ينفي كل الصفات جملة وتفصيلا ويثبت الاحوال. مين دول بقى؟ المعتزلة ما يثبتوش لا اسماء ولا صفات، ولكن يقولون نثبت احوال ايه؟ الصفات، نثبت احوال الصفات. لذلك جاءوا بالعجائب كما حكيت ذلك. الفرقة الرابعة من يفوض العلم بالمراد بها مع اعتقاده ان الله لم يرد بها ان تكون اوصافا لها في الحقيقة والواقع. يعني هؤلاء يقولون يفوضون العلم بالمراد بها مع اعتقاده ان الله في حقيقة الامر لا يوصف بذلك. وهؤلاء سماهم ابن تيمية باهل ايه؟ التخييل. سماهم باهل التخييل، ناس يقولون هكذا يخيل هذا الامر ولكن لا حقيقة له. الفرقة الخامسة، ودي فرقة عجيبة قوي، يقولون ان النصوص تحتمل امرين. الامر الاول ان يكون المراد ما يليق بجلال الله وعظمته، وهذا حق. ويقولون الثاني ان لا يراد بها ان تكون صفة لله. ولم يحصل قولين فقط، بل قالوا يجوز ان تعتقد هذا ويجوز ان تعتقد ذاك. واضح؟ وهذا قطعا جمع بين نقيضين. تقول مثلا بان الله سميع لا يسمع، او تقول ليس بعالم لا ليس بعالم، هذا الكلام لا يليق. الفرقة السادسة وهم المفوضة الذين تكلمت عنهم من قريب، هؤلاء يقولون بان الصفات لا معاني لها. اذا عندما يقرؤون القرآن هل يستطيعون ان يتدبروا ويفهموا الايات التي فيها صفات؟ فهؤلاء قد اعرض عن ماذا؟ عن تدبر القرآن وعن فهم القرآن. والله عز وجل يقولون افلا يتدبرون القرآن، وهذه الآية تقع على كل آية، اليس كذلك؟ هذه الآية تقع على كل آية. أمرنا بأن نتدبر، ومعنى التدبر إذا في معاني تتفهم. فهؤلاء جاءوا إلى هذه الآيات وقالوا لا معنى لها، إذا كيف يحصل التدبر؟ لا يحصل تدبر ولا يحصل فهم، وتكون النتيجة في النهاية أنهم عطلوا مجرد تدبر الآيات ومجرد فهم الآيات فضلا عن العمل بها. هذا هو نهاية الكلام عن مذاهب الخلف الجهمية والمعتزلة والأشعرية والمفوضة والمشبهة، وتوجد فرق كثيرة، ولكن اخترت هؤلاء لانتشارهم وشيوع أمرهم. والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى أتكلم عن الشيعة، فصبر جميل لأن الكلام عن هذه الفرق سيطول، وإحنا لسه يدوبك بنقول إحنا في الدرس 244 كما يقولون. واكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.